بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي نسعد وإياكم فيه في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي. حياكم الله دكتور. حياكم الله. تشير معظم التقارير الصادرة من جهات عالمية وتربوية مهتمة بالشأن التعليمي إلى أن مخرجات التعليم في العالم العربي متدنية مقارنة بدول نامية أخرى. هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل. كيف يمكن ردم هذه الفجوة؟ ما هي أسباب ضعف التعليم في العالم العربي؟ هل هو المنهج، المعلم، الطالب، الإدارة، المسؤول، المنظومة التعليمية بكاملها؟ كل هذه هي مسؤولة عن هذا الضعف. في الثمانينات أطلقت الولايات المتحدة صرخة، قالت أمة في خطر، عندما استشعرت أن هناك ضعفا في تعليمها. هل يمكن لنا أن نطلق هذه الصرخة؟ سنناقش موضوع مخرجات التعليم في هذه الحلقة. نسعد وإياكم بإذن الله عز وجل بالمداخلات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا. هذا الموضوع أيها الإخوة يناقش قضية تمسنا أبناؤنا إخواننا، تمسنا جميعا. أكثر عندنا في المملكة أكثر من 5 مليون طالب وطالبة، كلهم معني بهذه الحلقة. حياكم الله دكتور مرة أخرى. هل تعليمنا يا دكتور، يعني أنا لا أريد أن أكون جائرا أو أيضا متفائلا بقدر كبير، يعاني أزمة؟ هناك أزمة في التعليم، في مخرجات التعليم، إدارة تعليمنا، هل هناك أزمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأحمد الله وأثني عليه خير كل أشكره ولا أكفره، وأسأل الله تعالى لي ولكم مزيدا من فضله والثبات على دينه، وأن يلهمني وإياك الرشاد والسداد. أشكرك أخي الكريم، وأشكر قناتك الرائدة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وكافة الإخوة العاملين فيها. يعني أنا أظن لو أني بررت لنفسي لماذا أتكلم في هذا الموضوع الذي اقترحته علي، فالمشاهد الآن يقول هذا مرة حكي في السياسة، مرة حكي في الاقتصاد، واليوم جايبه في التعليم، إيش هذا كوكتيل؟ تمام، له حق. فإذا لم المشاهد يثق بمن يتكلم ولا ما في فائدة. أنا أتكلم من منطلق تجريبي، فأنا كنت وما زلت في مجال تربوي. أنا أستاذ في كلية المعلمين سنين، وكلية المعلمين تخرج معلم ولا تخرج إلا معلم. سوق العمل لخريجينا فقط
من عندكم،
فقط معلم، ما عنده وظيفة غير التعليم. فلذلك أنا معني، لا في المناهج، لا في المخرجات، لا في التعليم. فأنا جزء من المشكلة، جزء من المشكلة
وجزء من الحل،
وجزء
أيضا يعني
من الحل سابقا. بعد أن أغلقت كلية المعلمين، للأسف بعد أن أغلقت كلية المعلمين انتقلنا إلى كلية التربية الآن، اللي هي القلب النابض، اللي أنت جزء منها وتشرفت بأن تكون من خريجيها، وأمثالك من المعلمين النبلاء. فإذا أنا جزء من المنظومة، جزء من المنظومة التربوية، فلست أغرد من خارج السرب، أنا من داخل السرب. فأنا جزء من المعاناة، وجزء من المشكلة، وجزء من الحل. فهذا الموضوع يمسني، واستطيع أن أتكلم فيه من هذا المنطلق. فحتى لا يأتي إنسان ويقول لماذا هذا يتكلم بهذا الموضوع وتخصصه كذا، لا، أنا جزء من هذه العملية التربوية، مارستها إدارة، مارستها تدريبا، مارستها برامجا إلى آخره.
معلم الشيخ يعني؟ نعم.
أنا معي جدول، أنا معلم، معي جدول.
جميل.
أنا أعلم ومعي طلاب، واليوم الصباح كانت عندي محاضرة في الجامعة، ليس بشيء جديد. هذا المدخل الذي أريد أن أشير إليه، هذا من الناحية التبريرية لك أخي الكريم لماذا تستضيف هذا الرجل. الأمر الثاني أن هذا الأمر ما من بيت من بيوت المسلمين ومن بيوتنا إلا وهو جزء في العملية التعليمية.
إما معلم أو طالب،
لا، إما ابن متعلم عندك، نعم، في البيت، وأنت أب تريد أن ترعى هذا الابن، وإما الأب أيضا متعلم، وإما إلى آخره. فلا يوجد بيت إلا وله جزء من هذه العملية. أي قطاع في الدول ليس كل البيت مشترك فيه إلا التعليم. لا يمكن أن تجد بيت كله أمي، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يتعلمون لا يمكن. انتهى في العالم هذا. حتى في 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 أدغال أفريقيا الآن تجفف الأمية، تجفف الأمية. فاليوم العملية إذن كل بيت من البيوت هو مشترك في هذا الهم، فالتعليم عنده هم. ولذلك بعد أسبوعين راح تكون عملية استنفار عامة في كل بيوت الناس. لماذا؟ لعملية الامتحانات والتقويم إلى آخره. الأمر الثالث، أنا لم منطلق كمسلمين ونتأسى بسيدي صلى الله عليه الله وسلم وهو سيد المعلمين، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى التعليم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إنما إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما.
التعليم جزء رئيس من حياة أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم،
من رسالته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في أحاديث عن أصحابه صلى الله رضوان الله تعالى عليهم يصفون حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم في عدة أحاديث، في مثل لما يقول: فوالله ما وجدت مثله معلما، فوالله لم يعني حتى قال يعني في في فالرجل يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجتي يقول أنس، فقلت: لا والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما راح أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض بقفايا من ورائي، قال: فنظرت إليه وأضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله. شف قضية التعليم، وهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن أذهب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عمليته الدعوية والرسالة كان جزء من العملية التعليمية، حتى أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللي هو المنهج للأمة، لأنه نقل الأمة من الجهل إلى التعليم. بل نحن أمة علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية تنطق في القرآن، أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن هذه الأمة أمة علم، أمة علم. إذا لا يمكن أن يكون هناك قراءة إلا عن طريق إقراء، وهذا الإقراء لابد أن يكون عن طريق التعليم، وهذا التعليم لابد أن يكون له وسائله وتأسيسه الجيد. فمن هذا المنطلق نحن نتكلم. هل العملية التعليمية في أزمة؟ نعم في أزمة، أقولها بكل صراحة. والحرب الأممية انتقلت في غضون 20 سنة الأخيرة من الحرب الآلية وحرب التدمير إلى حرب الأفكار.
العلم والمعلومات
هو الأفكار. نعم. حرب الأفكار. ولذلك يعني قضية تهميش المعلم، هضم حق المعلم، إهمال حق المعلم، هنا تضيع الأمم. تجد الدول المتقدمة في دنياها أول ما تعنى بالمعلم، ولذلك اليابان المعلم عندهم أكبر من الوزير، وعنايتهم بالمعلم أكثر من عنايتهم بالوزير. كل الإمكانات مسخرة للمعلم. انظر إلى الدول المتقدمة. لا تذهب، أنا للأسف أنا أقول لك، للأسف أنا أقول لك، دولة اليهود المغتصبة تمام تعنى بالمعلم أكثر مما تعنى به كثير من دول العالم العربي والإسلامي. العناية بالمعلم هو الراصد الحقيقي الذي يكشف لك حال الأمة.
أنا أظن الشيخ ميركل عندما جاءها مجموعة من القضاة، قصة وردت، يسألونها يعني أو يريدون أن تكون رواتبهم مثل المعلمين، فكان رد إن صح حقيقة رد واعي عندما قالت: كيف أساويكم بمن علمكم؟
صحيح،
يعني القاضي من اللي علمه؟ معلم.
كل شيء،
الدكتور، يعني المسؤول، الوزير، الملك، الأمير،
كل
تعلم
كل
في أحضان التعريف.
أول ما يعني الخلفاء وسير الخلفاء والملوك أول ما يعتنون بأولادهم بالمعلمين،
الله، المربين
والمعلمين. المعلمين جميل. كان يعني تجد في سيرهم: فبعثه إلى معلم. العرب كانت تعنى بالتعليم يا أخي، وهي جاهلية. أول ما يولدها ولد تذهب به إلى الصحراء، ليش تسترضعه؟ عشان لسانه ينطلق ويتقوى، ما تصيبه لكنة المدنية فتذهب به حتى يكون لسانه قويما. ليش العرب ترسل أولادها في الرضاع وتترك ولدها سنتين وثلاث في البادية وفي الشدة؟ ليش؟ حتى لا تصيبه المدنية. المدنية ما تفاوتت فهي مؤثرة. أنا أقول لك أن قضية التعليم هي قضية أمة، هوية، ألا بد الجميع أن يحافظ على هذه الهوية. التعليم يمر بأزمة، أزمة حادة أقولها بكل صراحة.
أنا أظن فنلندا يا شيخ اهتمت في يعني في قرابة 6-7 سنوات عندما كان تعليمها في التصنيف العالمي يعني
رقم واحد.
قبلها كان متأخرا في 6 سنوات وصلت إلى المستوى لأنها اهتمت بالتعليم، والذي اهتم بالتعليم هو صاحب القرار الأول رئيس الوزراء.
ولذلك وفنلندا هي اللغة الوحيدة التي هي البلد الوحيدة التي لا تسمح بالتعليم بغير لغتها.
اللي تكلمت عن الهوية.
الهوية. علاقتها
بالهوية. التعليم بهويتها.
بغير هويتها. لا تسمح، اللغة الأم الرئيسية عندها لغتها مقدسة، ولذلك أنتجت مثل ما أنتجت بأن حققت رقم واحد. كل أمة تريد أن تصحى أن تستيقظ من سباتها يجب عليها أن تعنى بالتعليم. ليست قضية العناية بالتعليم في المباني، المباني جزء لكن ليست كل قضية الحقيقية. أنا إذا لم أكيف جو صحي كما يسمونه للمعلم لا يمكن أن أنتج.
شيخ الآن النظرة للمعلم، معلش أنا في حقل التعليم سنوات طويلة وأعرف هذا المجال، يعني تهميش دور المعلم يسمى للأسف الشديد في مجتمعنا مدرس للتقليل من شأنه. معلم لما يخطئ في خطأ تربوي أو خطأ إداري غياب أو شيء يقولون نحوله إلى المرحلة الابتدائية كأنها تحويل، فالتحويل من أعلى إلى أقل، كأن المعلم بهذا الحجم أنت قدرك في الابتدائي في أول ابتدائي اللي هي أهم جيل وأهم مرحلة التأسيس. شيخنا أذنت لي، أنا سأستطلع أو استطلعنا آراء بعض التربويين وبعض المدراء المدارس والمعلمين والطلاب حول قضية، هل تسمح لي نأخذ التقرير
قبل
أكمل
يعني صبر. بعد إذن منك وإذن الأستاذ عمر
صبر.
التعليق على هذه الأمر هذا أمر يا شيخ مؤلم يا أخي،
جدا
والله مؤلم، والله مبكي، مو مؤلم فقط يا أخي، يستحق أن تسكب له العبرات يا أخي. قضية الآن تضيع هوية المعلم عندنا يا أخي. أنت تذكر يعني أنا وياك زملاء من الثانوي تذكر من قديم، الآن تقريبا الله يعطيك الصحة والعافية لك أكثر من 20 سنة في التعليم، تذكر كيف كنتم في كلية التربية تفخرون أنكم سوف تعينون معلمين؟
نعم
تذكر ولا
صحيح.
لا كنت أنا أذكرك وأنت في آخر سنة أنك فرحان أنك تدخل إلى سلك التعليم.
نعم
اليوم للأسف أن الذي يلتحق بكليات التربية في كل مملكة وفي كل أسف أقولها بكل أسف يخجل أنه يتخرج معلم. من الذي قضى على هذه الهمة؟
السؤال هل هو المجتمع
من؟
أو عفوا
الذي قضى على
هل هي إدارة التعليم؟
ما أدري أنا أسأل يعني يجب الآن يثار سؤال من المبكي حقا حينما تعلم أنه لا يوجد، وأقولها بكل صراحة أتكلم على السعودية
وألم والله
بألم، وأقول لك خبر أفجعك به يمكنك ما تعلمه إلا الآن أنت، أنه لا توجد كلية متخصصة تخرج معلم للصفوف الأولية بعد أغلاق كلية المعلمين. من يتحمل هذا؟
صاحب القرار يتحمله، صاحب القرار
أعطنا التخصص
صاحب القرار. أيها الإخوة سنشاهد تقرير، يعني أسرة البرنامج أعدت تقرير استطلاع لواقع التعليم وانطباعات يعني المسؤول ومدير المدرسة، المرشد الطلابي، الوكيل، المعلم، الطالب، ولي الأمر. سنشاهد التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
التعليم بشكل عام الآن يعني في صار تطور في تزايد عن السنوات الماضية كان فيه يعني ما كان فيه ذاك الزيادة الواجدة، ولكن السنة هذه صار فيه يعني نمو وتزايد حتى في المباني حتى في المناهج حتى بشكل عام، يعني في تحسن بشكل عام ولله الحمد.
جيد. وفي بعض المواد التعقيد
أنا أشوف التعليم في الفترة الأخيرة طور ملحوظ يعني الحقيقة، يعني كانت المناهج من أول أكثرها حفظ، يطلع الطالب حافظ لكن ما هو فاهم شيء.
ان شاء الله هنا الى خير باذن الله التعليم، وطموحنا اكثر ان شاء الله مع الوزاره الجديده والوزير الجديد متاملين اكثر.
والله التعليم حاليا يعاني من مرحله انتقاليه من تغيير مناهج من تغيير كادر اداري على مستوى الوزاره، وان شاء الله تجني ثمارها الوزاره بعد خمس سنوات كخطة خمسية إن شاء الله.
بشكل عام بشكل عام ممتازة.
ممتازة كلها ما عدا رياضيات أصعب شيء. فيها أسئلة تعجيزية.
يعني أنا أشوف أنها يعني شوية فيها شوية يعني مكثرين على الطلاب بصراحة. يعني الكم ولا الكيف؟ أنت وش تبغى؟ أنت تبغى إنه الولد يفهم ولا تبغى إنه والله يطلع بس يعني أخذ معلومة وعبى ومشى وخلاص ويرمي؟ لا، أنت تبغى يفهم.
كان فيها صعوبة من ناحية المنهج الابتدائية بعد نظريا نوعا ما، وتحتاج إلى وسائل تعليمية أكثر، وأغلب المدارس اللي لم يكن نصفها لا يوجد فيها الوسائل، فالمناهج مرتبطة بالوسائل.
المناهج الدراسية نفس الشيء، تعتبر مناهج جديدة على المستوى الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإن شاء الله تكون مفيدة للتطوير، تطوير الطالب، لمساعدته على المرحلة الجامعية إن شاء الله وما بعد الجامعة.
في تخصصات المفروض أن يحتاجها سوق العمل، يعني الآن مثلا تخصص إدارة الأعمال، إدارة الأعمال على اسمها، هناك بعض التخصصات تستاهل يعني ان يكون لها مستقبل وصيت عالي، مثل اداره اعمال تمسك اللي هي مثلا عن اداره الاعمال بشكل عام، الفنادق او مثلا عن البنوك. هاي يعني هذه بعض التخصصات. في بعض التخصصات في ناس يعني في ناس بالسنوات لم يقبل ولم يعين في بعض التخصصات، يعني مثلا اللي والله مثلا ظروفه او مثلا معدله سيء او شيء من هذا القبيل. ف طبيعي جدا انا ارد على هذا السؤال اقول هناك في متطلبات وفي تخصصات الاصل لابد يهتم فيها سوق العمل بشكل عام.
انا اتوقع ان يعني هذا الشيء يبغى له دراسه من جديد، يبغى له خطه استراتيجيه محسوبه. يعني
يمكن ما في دراسه او نظره للسوق العمل ولا في ارتباط بينها، يعني يفترض انه يعرف تعمل دراسه للشيء يحتاج المخرجات عشان نعدهم.
هذه تحسب على سياسة الوزارة في المناهج الجامعية، أحيانا تطلع مناهج جديدة سوق العمل لا يحتاجها كثيرا أو بالأخص غير موجودة نهائيا، وهذه يتحملها الدارسون والمتخصصون في التخصصات هذه وإنزال مقررات في الجامعات.
أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى. هذا التقرير أعد من نادي مسائي في أحد الأندية المسائية، وأنا حقيقة أشكر أيضا الوزارة وإدارة التعليم في الرياض على أن فتحت مثل هذه المنافذ والأندية المسائية للطلاب يمارسوا فيها الأنشطة الرياضية ويقضوا فيها أوقات فراغهم. شكرا لهم على هذا الجهد. دكتور، تعليقكم على هذا التقرير حقيقة طرح أكثر من سؤال وأكثر من إجابة، وكأني أقرأ أن هناك تعليقا عندك دكتور.
يعني أنا أول شيء أشكركم على هذا التقرير، ويعني تقرير يعني أستسمح الأخوة الذين خرجوا في التقرير. أولا في قضية المناهج تطورت، وأنا أرى أن هذا التطور غير إيجابي، أقولها بكل صراحة، وذلك في قضية الخلط والمزج. وأنا أناشد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ممثلة في سمو وزيرها أن يعيدوا النظر في مثل هذا الأمر. القضية الآن خلط بين منهج البنين والبنات، فالكتاب واحد وهذا الكتاب واحد. أنا راح أكون على المكشوف وراح أتكلم بكل صراحة بما أنك فتحت قضية مادة العلوم في المرحلة المتوسطة للبنات. تعلم أنها تدرس الجهاز التناسلي الذكري كامل. كيف المعلمة تستطيع أن تشرح مثل هذا الأمر؟ وكيف الطالبة ممكن أن تستوعب مثل هذا الأمر؟
في مشكلة شيء؟
أنا أسألك.
يعني أقصد مشكلة تربوية أو
مشكلة تربوية طبعا.
علمية.
مشكلة تربوية.
بعضها يعني. علم. هذا علم.
أنا ما أقول لك، لكن ما هي مرحلة متوسطة. مرحلة متوسطة كيف المعلمة تستطيع أن تخدش حياة في مثل هذا الأمر؟ في قضية المسميات يا أخي.
نعم.
يا أخي أنت الآن. يعني لما في قضية التكوين والتشكيل لا ننخرط مع السيداو في انخراط مزعج. لابد أن نستمر بالحفاظ على هويتنا. يجب أن تكون أمثلة البنات للبنات وأمثلة البنين للبنين بما يليقون. حدثوا الناس على قدر عقولهم. هذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر التربوي يجب أننا نستقيم عليه. إذا لم أحدثك أو تحدثني على مقدار عقلي لا يمكن أن أستوعب ما أريده. لا تصرف عني أنا فطرتي الذي أنا أستطيع أن أتوجه إليها، لا تلزمني بشيء أنا لا أستطيع عليه. يا أخي البنت لو جهز لو جهلت هذا الموضوع إلى أن تموت، ما الذي يضرها؟ طبيبة هي؟ هل هي طبيبة؟ هل تنتقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة كلية الطب مباشرة؟ إذن مثل هذا الإحراق، قضية الأمثلة، في قضية الأمثلة والمسميات يجب أننا نخاطب العقول بمثل هذا الأمر. في قضية سوق العمل،
سوق العمل
الآن الذي يعني جاء السؤال فيه، سوق العمل يا أخي عندنا في بلادنا وفي بلاد الخليج ما زال يستوعب كل ما يمكن أن يتخرج فيه، لكن المشكلة في إدارة مثل هذه المخرجات. الآن أنا بسألك سؤال، تذكر شيخ عبد الله أنه إذا نقص عليكم شيء نصاب معلم، إن شاء الله كان علوم تخصصه أو رياضيات أو تربية بدنية من غير قصور في أي تخصص، تكملون له من مواد الدين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
قد يكون في مراحل معينة.
أنا لا أتكلم على مدينة الرياض مثلا كمدينة، لكن الآن انظر إلى 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 المدن اللي هدوم مدينة الرياض، إلى ضواحي، إلى إلى المحافظات التابعة. هذا الحقيقة يا شيخ،
بالذات يا شيخ المرحلة الابتدائية،
هذا نعم. المصيبة
المعاناة
المصيبة يا شيخ المرحلة الابتدائية نعم. أنا أتكلم عن المرحلة الابتدائية اللي هو التأسيس يا أخي، حتى في قضية الرياضيات ينقص على شيء قال عطى رياضيات ثاني وهو مدرس إن شاء الله دين، تقول والله عطى رياضيات علي أساس.
لا نعاني منه شيخ.
طيب إذا تعاني منه، إذا نعم. الآن عندنا خلل في التركيب في تأسيس الطالب يا أخي
نعم.
في أنا الآن تخصصي دراسات إسلامية وأخرج لك طالب يدرس دراسات إسلامية، أعطيه 10 ساعات رياضيات أو أعطيه 10 ساعات علوم تكميلية تمام، ثم تجي تعطيه جدول رياضي، منين يعرف؟ وهو رسب عندي لين قال بس في الرياضيات، والرياضيات التي درسها عندي في كليتي أنا أعطيك إياها بعلم مكشوف اليوم، الذي درسها لا تتواكب مع المنهج. المنهج مثلا أرقام وجمع وطرح، أروح أعطيه تفاضل وتكامل وأعطيه هندسة فراغية وأعطيه مشاكل. أنا كان طلابي يجوني، أنا رئيس قسم 8 سنوات، كانوا يجوني يشكون لي المعاناة التي يرونها، ثم أجي أخليه يدرس رياضيات. أكبر خطأ في العملية التعليمية يا أخي قضية سد الجدول باللي يصير
بالذات في مرحلة الابتدائية. طبعا
أنا أتكلم عن الابتدائية، أنا أعلم أن المتوسط أقل لا وليس في كل شيء، مع احترامي شيخ عبد الله خلني أكون معك واقعي، أنا درست في مدرسة ثانوية قبل أن ننتقل للمرحلة الجامعية، أعطوني جدول لغة عربية وأنا تخصص دراسات إسلامية في مرحلة ثانوية،
قد تكون حاسة استثنائية لكن الابتدائية
يا دكتور عبد الله الاستثنائي، يا شيخ عبد الله الاستثنائي على حساب من؟ على حساب الطالب تمام، على حساب الطالب، ليست القضية في مثل هذا الأمر يا شيخ.
لكن السنية. أعتبرها معلش الجريمة والمشكلة في المرحلة الابتدائية اللي مرحلة التأسيس.
أهم مرحلة في التعليم هي مرحلة الابتدائية، أهم من المتوسطة والثانوية. إذا لم يأتني الطالب متخرج من الابتدائي وينتقل للمرحلة المتوسطة ويتقن الإملاء والكتابة ويحفظ جدول الضرب ويعرف القسمة، أنا ما أبي طالب، لأنه سوف يفشل في المرحلة المتوسطة والثانوية، وأنت تعلم هذا الشيء وأنت تربوي ومشرف تربوي. إذا لم يتخرج لم ينهي المرحلة الابتدائية وقد استكمل جماع الإملاء تمام والقراءة المتقنة جيد، هذا الذي أنا أريده في المرحلة الابتدائية. أنا أريد المرحلة الابتدائية أن تخرج الطالب وقد أتقن الإملاء والقراءة وأتقن المعلومات الأولية في الحساب، جدول الضرب يكون جاهز معه، ما يكون جدول الضرب والله يجي يتذكره في المرحلة المتوسطة. أنت تعلم معاناة مدرسيك وأنت مشرف، لو أنك دخلت على الرياضيات يشكون لك أن طلاب المتوسطة لا يحفظون جدول الضرب، صح ولا لا؟ بسبب من؟ بسبب هذا الخلل، التركيبة الموجودة. وسوق العمل اليوم يستوعب، سوق العمل في التعليم ما زال يعاني يا شيخ، بياخذ دول اللي أكبر منا يا أخي، أكبر من دول الخليج كلها. مصر ما زالت مصر يتخرج في كليات معلميها ويتعينون، يجب أن نلتفت المثل على الأمر. إذن أنا أقول لك أن قضية هذه في قضية المناهج، في قضية سوق العمل أيضا من المهم يا أخي الكريم في قضية التعليم، التعليم يحافظ على هوية، ويجب أن نعلم أن التعليم ليس هو سوق تجارة، لا ليس هو سوق تجارة، التعليم
هو هوية أمي يا شيخ.
هو وزارة هو وزارة سيادية في الأمم. وزارة سيادية في الأمم. كل دولة لا يمكن أن تجعل وزارة التربية والتعليم وزارة سيادية مقارنة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمونه بالأمن القومي في بعض الدول، تمام؟ فاعلم أنها دولة ضايعة.
طيب سأخذ يا شيخ اسمه داخلة ثم أعود إليكم. أبو عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عبد العزيز.
حياك الله. أشكرك أخي أستاذ عبد الله على هذا البرنامج الناجح، وأحيي ضيفك الكريم دكتور وليد الرشودي. لا شك أخي الكريم أن مخرجات التعليم هي منظومة من العقول والقيم والنجاحات وإعداد الإنسان الطالب للحياة العملية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أنطلق من دراسة قبل 3 أسابيع أعلمت، وهي الحقيقة فاجئة جدا، أعدت بطلب من وزارات الداخلية في التعاون الخليجي وشارك فيها أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس. الدراسة تقول يعني المختصر 94 من مدمني ومرضى المخدرات الموجودين في مستشفيات الأمل بدأوا في تعاطي أولى الجرعات في المرحلة الدراسية في التعليم العام.
كم النسبة يا أبو عبد العزيز؟
94%، يعني نسبة هائلة غير متوقعة. يعني الدراسة أعطت تفصيل، يعني 10% من 94 بدأوا تعاطي المرحلة الابتدائية وخصوصا في الصف السادس، و24 بدأوا تعاطيها في المرحلة المتوسطة، و36 في أولى ثانوي، و20% في المرحلتين الثاني والثالث ثانوي، و5% أو 6% في المرحلة الجامعية. أنا الحقيقة يعني الدراسة هذه ينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة، يعني ليست مجرد دراسة يعني بسيطة وأرقام قوية ومفاجئة. ويعني المخدرات على عقول الطلاب وعلى المجتمع، يعني طلابنا هم 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 عماد المجتمع، هم أساس المجتمع. صحيح. ونسبة الشباب والفتية في المجتمع السعودي إذا رجعنا للإحصاءات. طيب. إحصاءات سكانية.
طيب.
هذا الحقيقة يعني دراسة مزعجة. أيضا أمس أعلن نجاح مبهر قامت به وزارة الداخلية بممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بإحباط تهريب 22 مليون حبة مخدرة للمملكة. الله حرس المملكة وحفظها ما دامت ولله الحمد، يعني تقوم بخدمة هذا الدين وخدمة الحرمين، الله يحفظها ويحرسها. هذا الإنجاز العظيم ينبغي أن نشكر الذين قاموا به، وينبغي أننا ندعو لهم لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الحبوب كمان موجهة للشباب لطلاب المدارس، والاختبارات لم يبقى عليها إلا أيام تبيع معدودة، فأكيد أن الصفقة هذه لو تمت كان يراد لها أيضا الموسم القادم. أنا يعني ما أريد الحقيقة أن أطيل في مداخلاتي، لكن أرغب من صناع القرار، من المسؤولين في التربية والتعليم، يعني الأمال معقودة على سمو الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أنه يعني يوضع وحدة للأمن المدرسي تحفظ الطلاب، تحفظ المنشآت، تحفظ المعلمين. هذه الوحدة مثل الوحدة الموجودة في الأمن الصناعي. إذا كانت هناك مثلاً وحدات الأمن الصناعي، آبار النفط وخزانات المياه والمناطق يسمونها الحية، فإن عقول الشباب أيضاً لا تقل أهمية عن هذه الأمن، ويضع وحدات متابعة ومرتبطة بالداخلية عملها مع وزارة التربية والتعليم تتابع المدارس وما يكون
عند واضح
وتتتبع أيضا بؤر الفساد والرغيلة. أختم. طيب. أيضا أنه يكون هناك فحص، يعني يدرج للمتقدمين للوظائف التعليمية فحص المخدرات.
نعم.
يعني أنا ما عندي أرقام ولا يعني أذكر حادثة معينة.
الصورة واضحة يا أبو عبد العزيز، الرسالة واضحة جدا. نعم. شكرا 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 أبو عبد العزيز. في مداخلة معنا. طيب يعني الدراسة اللي ذكرها أبو عبد العزيز مزعجة، 94% من المتعاطين بدأوا في التعليم العام بالأمس، يعني إحباط عملية 22 مليون حبة مخدرة، يعني إلى أين نحن نسير يا شيخ وليد؟
والله أنا يعني أشكر الأخ أبو عبد العزيز، وأنا كجرحا يعني كنت أتمنى أن يكون هذا موضوع مستقل، وكنت سوف أقترح عليك أن يكون موضوع حلقة الشهر القادم عن المخدرات.
قد يكون، لكن والآن تعليقا سريعا شيخ ربطها بموضوع هذه المخدرات التعليم
بعد إذنك. يعني سم، سوف أحزنك أكثر حينما تعلم أن 70% من الطالبات في مرحلة من المراحل في بلد من بلدان المملكة يتعاطين التدخين. 70%. ظاهرة التدخين يا أخي التي هي بوابة المخدرات، تدخين بوابة المخدرات.
الله.
تمام. كان في مجتمعنا بالنسبة للبنات من أكبر الكبائر، صح ولا لا؟
لا.
أنا أخشى أن تكسر هذه المهابة في قلوب الطالبات، وإذا لم نتمكن من مما ذكره الأخ الكريم أبو عبد العزيز قبل قليل من الحماية بإعلان صرخة نذير في حماية أبنائنا من هذا السم الذي يجتاحنا من كل مكان. أنا قلت لك في مقدمة الحلقة أن الدول الآن تستهدف في عقولها، ومن نوع تدمير العقول هذه المخدرات. هذه المخدرات نسأل الله أن يحمي أبنائنا وأبناء المسلمين منها. وأعيد وأكرر وأثني بالشكر الجزيل لرجال مكافحة المخدرات بهذا الجهد البطولي الذي يصنعونه بالليل والنهار، وواجبنا أن ندعو لهم في الخلوات أن الله تعالى يحميهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء.
آمين.
أنا أقول لك أن هذا الأمر خطير. أنا لا يعني لا أريد أن أتكلم عن المخدرات، أنت تعدني بحلقة ولا لابد أن أقول هنا؟
لا لا لا، أعدك بحلقة.
تعدني بحلقة ولا يعني يجب أن نشير أنا يعني
هو يكفي رسالة أبو عبد العزيز الآن.
المهرب لا يكون ضحية، يجب من وراء المهرب يجب أن يكشف يا جماعة بس، وبعدين في حلقة
الشيخ الآن أنا سأتكلم عن موضوع يعني في قضية الآن أنت أثرت قضية أزمة التعليم، ملمح مهم جدا قضية الإعلام. هل الإعلام رافض للتعليم أو هو من شارك في صناعة هذه الأزمة؟ الإعلام الموجود، التلفزيون، الصحافة، الإعلام المفتوح، فضائيات وغيرها. تبتسم؟
لا والله أبكي، والله أبكي شيخ عبد الله، ما أبتسم. يعني أنا ذكرت الآن تذكر يعني لا نخفي سرا يعني في كافة الأفلام التي كانت تعرض دائما الصورة المزرية للمعلم، وسوف أذكرك بشيء كلنا في طفولتنا رأيناه ولا يمكن أن نخفيه. لما كانت مدرسة المشاغبين، تذكر صورة ذلك؟ الآن جاء في بالي ذلك المعلم المترهل الذي كان مسخرة للجميع حتى تكون المنقذ معلمة. تمام.
نعم.
وهذه المسرحية التي دخلت في عقول الناس كلهم
في أوائل التسعينات الميلادية،
قبل التسعينيات.
لا في التسعينات الميلادية شيخ، عفوا الهجرية.
الهجرية التسعينيات،
يعني قرابة تقريبا أكثر من 45 سنة.
تمام. في مثل هذا الأمر يا شيخ انظر إلى تشويه صورة المعلم. ثم بعد ذلك جاء مسلسلات تافهة تخرج أيضا للأسف من عند بلادنا، كيف كانت تصوغ صورة المعلم. المعلم يا أخي مستهدف من قبل مجموعة من الإعلام يريد أن يهدم صورة المعلم في قلوب الناس، وهذا الذي حصل.
الموضوع
وهذا الذي حصل.
الموضوع مهم جدا، موضوع المعلم،
هذا الذي حصل.
الإعلام وعلاقته بالتعليم، لكن بأخذ بعد المداخلة أذن تلي الأستاذ عبد العزيز الحسين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياك الله أستاذ عبد الله، حياك الله حقيقة، وحي ضيفك الكريم الشيخ وليد الرشودي.
الله يحفظك.
حقيقة باعتباري معلم سوف يكون كلامي بمثابة رجع الصدر كلام الشيخ وليد الله يحفظه.
تفضل.
في الحقيقة أن اختيار أولا عنوان الحلقة يثير في الحقيقة الكثير من التساؤلات، وهو أشبه بالحجر الملقى في الماء الراكد ثم تأخذ الدوائر حظها منه على سطح الماء. عندي في الحقيقة بعض المظاهر السلبية في التعليم.
سريعا بس أستاذ عبد العزيز الله يرضى عليك.
بإذن الله. بعض المظاهر السلبية ثم أعرج على بعض التوصيات على عجل.
نعم.
في الحقيقة يعني حضور مثلا الآن في الفترات الأخيرة السنوات الأخيرة صار الحضور يعني المدرسة حضور التساهل يعني من قبل الطلاب حقيقة أنه صار مزعج للغاية. الأيام التي تسبق الإجازات والأيام التي تلي الإجازات مثل الإجازة الأسبوع الماضي وغيرها كذلك حين تعليق الدراسة صادفة إجازة اليوم الوطني ونحوه نجد فيه تفريط وتساهل في الحقيقة من قبل الطلاب. الأمر الثاني التأخر مستمر عن الحصص الأولى فالكثير من المعلمين لا يكاد يجد أحيانا في الفصل أكثر من نصف الطلاب. كذلك أيضا من الجوانب الأخرى الكتب الدراسية المناهج التعليمية التي تعتبر ميزة في الحقيقة لهذه البلاد أنفق عليها ميزانيات ضخمة نجد أحيانا امتهان الطلاب لها إما بالرمي بعد الاختبارات بعد وصل الدرجات وأحيانا تجد من الطلاب من يجلس على هذه الكتب وكأنها لم تنفق عليها الأوقات ولا الأموال في إعدادها وإخراجها وقد يكون من بين هذه الكتب علوم شرعية وقد يكون فيها مصحف ونحو ذلك. في الحقيقة أني أيضا من الجوانب السلبية أني أرى انشغال أحيانا المعلمين والإدارة معالجة الجوانب السلبية دون الإيجابية وعدم المراعاة للفوارق الفردية وهذه في الحقيقة يعني جدا مؤثرة ولأن الوقت ضيق في الحقيقة سوف أختصر ببعض الأمور اللي هي بمثابة التوصيات
سريعا.
في ظني أنه ينبغي أولا الحرص من قبل الأهالي أولا بتفقد الأبناء بالنوم المبكر بالمتابعة المحفوفة بالحزم ونحو ذلك. الأمر الثاني المعلم ينبغي أن يكرم تعطى له المميزات بقدر إنتاجه ونجاحه في العمل والإشادة به والاحتفاء به الذي ينبغي أن لا يقتصر على ورقة توضع في ملف نهاية العام الدراسي. المعلم في الحقيقة هو صانع النجاح في ميادين التربية والتعليم. من أيضا من التوصيات إعادة النظر في طريقة تقويم المعلم فالتي آمله ألا تكون منحصرة في دفتر تحضير أو التبكير في الحضور أو نحو ذلك. الحقيقة أن النتاج
نكتفي يا سيد عبد العزيز نكتفي بهذا. شكرا لك سيد عزيز شكرا لك شكرا لك. معنا الأستاذ فهد النحيط. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم الحقيقة أشكرك يا أستاذ فهد جزاك الله خير. أنت أعرف عندك بحث عن موضوع مشروع الملك عبد الله للعلوم والرياضيات معي الأستاذ فهد. أستاذ فهد تسمعنا من الهاتف إذا سمحت.
نعم نعم نعم.
يعني مشروع الملك عبد الله الآن أو تطوير العلوم والرياضيات هل حقق هدفه أم لا؟ التلفزيون ممكن إغلاق التلفزيون. اسمعنا من الهاتف يا أستاذ فهد.
جميل جميل نعم
تفضل. تسمع أستاذ فهد؟
نعم.
سمعت السؤال؟
نعم لو أعدت.
أنا أتكلم عن مشروع العلوم الرياضيات باختصار في دقيقة واحدة هل ترى أن مشروع العلوم الرياضيات حقق هدفه؟
طيب نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمشروع العلوم الرياضيات طبعا هذا المشروع يعني اعتمد على مناهج حديثة ومطورة ويعني صار فيه نقلة نوعية كبيرة جدا. هذا بالنسبة للمنهج لأنها اعتمدت على تفعيل المهارات والأنشطة والتمارين. ولكن في وجهة نظري أن هذه المناهج التي انتقلت بالمنهج النقلة اللي ذكرت لم يواكبها أو لم يسبقها تهيئة للمعلم. وبالتالي أصبح هناك نوع من الفجوة حدث فجوة بين هذه المناهج النوعية العالية الجودة وبين المعلم الغير مؤهل لتدريس هذه المناهج بالطريقة أو السياق الحقيقي لها.
إذا المنهج جيد لكن تطبيقه خطأ المعلم لم يهيئ
وبالتالي وبالتالي درب أيضا المعلم درب المعلم يا أستاذ عبد الله.
تدريب ضعيف ولا جيد؟
ولكن التدريب ضعيف جدا.
من المسؤول يا أستاذ عفوا يا أستاذ فهد معي اسمح لي من المسؤول عن هالإشكالية ليش التدريب ضعيف ما دام في مناهج أنفق فيها؟ الدولة أنفقت مليارات على هذا المنهج لتحسين العملية والمنتج التعليمي. نأتي نحن الآن في الوزارة نقول دربوا أي كلام، ليس هذا هو الواقع؟
صحيح،
أليس هذا الواقع يا أستاذ فهد؟
نعم نعم صحيح.
طيب كيف يمكن رجم هذه الفجوة؟
رجم هذه الفجوة المفترض أن يكون التدريب تدريب المعلمين
إيه؟
يعني يواكب التدريب لعدد كبير جدا من المشرفين. يعني على مستوى مثلا منطقة الرياض لم يدرب إلا ستة مشرفين على كم معلم علوم في الرياض؟ عدد كبير جدا، وبالتالي أصبح يعني أثر التدريب ستة المدربين اللي يسمونهم مركزيين يدربون زملائهم، فأثر التدريب أيضا يضعف ويقل. فبالتالي المدربين الآخرين لما يذهبون إلى الميدان يعني تجد أنه غير يعني مؤهل ويعني غير مهيئ تهيئة قوية حتى أنه ينقل الأثر.
طيب أستاذ فهد الآن ست مشرفين، معلش اسمح لي أنا ترى زميلك وأخوك، ست مشرفين أليس يعني مخزيا ومخجلا؟ ست مشرفين فقط على مستوى الرياض ومكلف يعني المشرف حتى يتدرب الدولة تنفق عليه 10 مليون؟ ما أتوقع 10 مليون، حقيبة تدريبية يفرغ يومين صلى الله على محمد، يعني ليست مشكلة.
نعم.
من يحرك هذا الماء الراكد؟ وزير التربية والتعليم، النائب، وكيل وزارة للتعليم، مدير التعليم، المساعد، مدير المكتب، الرئيس القسم، وأنت رئيس قسم، من يحرك هذا الماء؟ ليش إن الآن جالسين نقول المعلم ما تدرب؟ وهل واقع نحن نعيشه وقد نستمر سنة سنتين ونعيش هذا الواقع؟ أظن الموضوع أخطر مما نتخيل. ست مشرفين على مستوى الرياض إلى متى؟ يعني يفترض أن خلال سنة درب 600-6000.
صحيح صحيح.
اسمح لي يا أستاذ فهد، آسف جدا، أنا حقيقة للموضوع مؤلم. ست مشرفين على مستوى الرياض. أشكرك يا أستاذ فهد، شكرا لك. شكرا شكرا. زل علي فهد، معلش أخوي وعزيز وغالي وصديق وأنت مسؤول وفوق رأسي، اسمح لي يا أستاذ فهد، لكن حقيقة يعني ست مشرفين استفزتني والله.
ما راح يزعل عليك. ستة مشرفين
على مستوى الرياض يا شيخ.
ستة مشرفين يا شيخ يعني ما أقدر أعبر، لكن خلني أنا
موضوع أنا
قبل ما يقول لي عمر بقي دقيقة، معلش أنا عندي عدة أمور. أولا
موضوع الإعلام والتعليم،
طيب أنا راح أكمل منك. من أكبر الجنايات في هدم هوية وشخصية المعلم هو الإعلام، والإعلام شريك في الجريمة، فلا بد على الإعلام أن يتقي الله تعالى في هذا المعلم. تذكر أنت في صغرنا والله ما نقدر نمر من عند المدرسة الليلية لأن المدرس يطل مع الباب، ليس خوفا وإنما مهابة،
مهابة نعم،
مهابة واحتراما، والمعلم كان يقدر من آبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين. هدمت هوية المعلم، أصبح كل يتطاول عن المعلم، كل يوم يا أخي طلع قال والله معلم ضرب طالب كف، ثم جت الصحيفة الفلانية في الإلكترونية وشهرت بهذا المعلم، أصبح المعلم يهاب من الطالب للطالب يهاب من المعلم. وهذه أكبر عملية التي جنتها وزارة التربية والتعليم في كسر إسقاط هيبة. أنا ما أقول للمعلم أضرب ولا أقول أنا ضد هذا، لكن ما بهذه الطريقة، ليس العلاج بهذه الطريقة يا أخي. إذا لم يكن هناك أمن وظيفي لا يمكن بجمعك أحد، خلها في بالك. فالآن المعلم لا يجد الأمان الوظيفي، كلهم والله أنا إن شاء الله عمره ما تعلم، حط رجل على رجل وتعال شوفوا شو يصير. هذه الإشكالية. الأمر الثاني قضية الإجازات. يا أخي ملينا من الإجازات. الإجازات التي أنت تراها اليوم أصبحت هدر للمال وللوقت، وأصبح الطالب مشتت. يا أخي اجمع للإجازتين، وحنا نعرف ليش الإجازة جت في الوسط وليش مددت في زمن النا عشان كأس العالم، وانتهى كأس العالم وجاء كأس عالم من ثاني وجاء كأس عالم من ثالث. وحنا إذا أنت مصر رجعنا زي أول أسبوعين في الإجازة الفصلية والحمد لله رب العالمين.
إذا عليك الطلاب
كيف؟ أنا قلت أسبوعين تمام. المعلم والانفصام في الشخصية بين المعلم والمنهج،
نعم.
هناك انفصام وما شك منه الأخ فهد، وأنا أعلمك ليش السبب. هل تصدق أنه ليس هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم؟ اتركني من المؤتمرات واتركني من الندوات يقولوا حنا سوينا، لا أتحدى ولا ننع الهوى أن تكون وزارة التربية والتعليم تنسق مع المحضن الرئيسي للمخرج المعلم وهي الكليات في وضع المناهج والمفردات. أنا أتحدى
من
أنا شاركت في وضع مناهج تمام وكنت شريك، ما نلقى أحد يرد علينا. أنا لا أبغى أصنع لك معلم، وش تبي من هذا المعلم؟ أرسل لي مشرفين تربويين يقولون ترى حنا نقصنا كيت كيت كيت، وهو ما يعاني منه فهد. أرسله من الجامعات، لما يكون المنهج الذي يتلقاه الطالب في الجامعة يختلف عن المنهج الذي سوف يطبقه، وهو ما ذكرته لك قبل قليل. تمام؟
أقول لك معلومة يا دكتور، قبل تقريبا 4 أشهر كنا نتحدث في لقاء علمي، وكان معنا أستاذ دكتور زميل لكم بالجامعة، بروفيسور مثلك يا دكتور، وكان يتكلم يقول أزمتنا الآن في مشروع الملك عبد الله يعني تطوير العلوم هي أن القائمين عليه بالنص كذا يا دكتور، يقول القائمين عليه مجموعة مدرسين. يا أخي مهزلة، مجموعة مدرسين هم الذين يقودون. هو يرى أنه هو الذي يستطيع أن ينظر، وهو الذي يستطيع أن يقدم، أما هذا يقول كذا مدرس. فإذا كان هذا الآن بروفيسور في الجامعة ومسؤول ينظر للمعلم هذه النظرة،
هذه أنا معلش أنا ما أعرفه بسلامته، لكن هذه قضية مادية حسدهم على ما هم عليه. أنا لا أتكلم، أنا لو لي
من ليست مادية،
لا لا،
لكن احتقارها
أنا لو لي من الأمر شيء ألا يشارك في هذا المشروع إلا المعلمين. لابد يا شيخ هذا المشروع يخرج من رحم المعاناة، ما يخرج من رحم الرفاهية،
أهل الميدان،
من رحم المعاناة. أنا يجب أن نجعل استطلاع الآن، كل كتاب المعلم يجب أن نأخذ النسخة في نهاية الفصل، تعال وش سويت لي تعليقات، وش اللي مشكل عليك، أرفعه إلى المشرف، المشرف يرفعه إلى من هو أعلى منه إلى أن يصل إلى النهاية. إذن هنا الإشكالية، أكبر ما يكون الخطر حينما يكون الانفصال بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم. يجب أن يكون هناك توأمة بين هاتين الوزارتين خصوصا في قضية التعليم. كل كلية تخرج معلم يجب أن يكون مندوب لوزارة التربية والتعليم فيها، يجب أن يكون. أنا أقول لك من رحم المعاناة، أنا 17 سنة في كلية المعلمين، ما هي يوم ولا يومين، 17 سنة تمام، 17 سنة
تعيش المعاناة،
وأنا أعيش المعاناة. أنا أريد أن يكون في كل كلية تخرج معلم مندوب عيد لك من وزارة التربية في كل قسم، قسم الرياضيات مشرف، قسم العلوم مشرف، قسم الدراسات الإسلامية مشرف، القرآنية مشرف، وهكذا حتى أخرج معلم حقيقي. يا جماعة يجب علينا أن نصحو، يجب علينا أن نصحو. الأمة لن تقوم، هذا البلد ولا أي بلد، لا بلدان العالم، وأنا أتكلم عبر قناة عالمية، نحن جعلنا نموذج للأسف نتكلم عن بلدنا، جعلناه نموذجا، لكن لكل بلدان العالم الإسلامي. شكرا. يجب أن يعتنوا بوزارة التربية والتعليم.
وأنا حقيقة أيضا أثني دكتور وليد على ما ذكرت. أنا أقول أيها الإخوة، إذا لم يهتم المسؤول الأول في البلد بالتعليم فلن يتحقق لنا مخرجات. شكرا لكم، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.